بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازمنا في مبحث إثبات صفة الكلام الواحد القهار سبحانه وتعالى من شرح أبي العز رحمه الله تعالى على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وتكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق ببعض الإرادات التي أوردها المعتزلة، وأيضا معهم الأشاعرة في بعض الإرادات، وكان آخر ما وقفنا عليه استشكالهم قوله أو معنى قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، أن القرآن الكريم في زبر الأولين، يعني في كتب الأولين. فظنوا من هذا أن أو احتجوا بهذه الآية على خلق القرآن، وقالوا كونه في زبر الأولين معناه أنه عبارة عن القرآن الكريم أو حكاية عن القرآن الكريم، كما أن ما بين أيدينا في المصحف عندهم هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله الذي هو عندهم المعنى القديم أو ما يسمونه بالكلام النفسي. فالمؤلف رحمه الله تعالى ناقشهم في معنى هذه الآية الكريمة وقال معنى قوله وإنه لفي زبر الأولين، يعني الخبر عن القرآن الكريم، الخبر عن القرآن الكريم وذكره، ذكر القرآن الكريم في كتب الأولين، موجود في مزبور الأولين يعني في مكتوب الأولين. هذا على أن الضمير في إنه يعود على القرآن الكريم، وإلا فإن الضمير أيضا يحتمل أن يعود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم وذكره والأمر باتباعه لمن أدركه موجود في كتب الأولين ومزبور في كتب الأولين. وقبل هذا ذكر أنواع أو مراتب الوجود، ذكرناها بالتفصيل وأنها أربعة مراتب أو أربع مراتب. المرتبة الأولى وجود في الأعيان، كوجود السماوات، وجود الأرض، وجود الأشياء التي حولنا. ثم المرتبة الثانية الوجود العلمي، الوجود في الذهن أو الوجود العلمي، الوجود في الأذهان. المرتبة الثالثة الوجود اللفظي أو اللساني. المرتبة الثالثة الرابعة الوجود الكتابي أو الرسمي أو البياني. فالقرآن الكريم حيثما تصرف فهو كلام الله جل وعلا، إذا تلفظت به بلسانك فهو كلام الله جل وعلا، إذا قرأته فهو كلام الله جل وعلا، إذا حفظته فقد حفظت كلام الله جل وعلا، إذا كتبته فقد كتبت كلام الباري سبحانه وتعالى. بعد ذلك سيتطرق المؤلف أيضا إلى مناقشة شبه من شبهاتهم لعلنا يعني نصل إليها في هذه الليلة، وهي أنهم استدلوا بالإنزال، بإنزال الحديث وإنزال بعض المخلوقات كإنزال المطر، إنزال الأنعام، وأن هذا الإنزال لهذه الأشياء المخلوقة. فقالوا أن الآيات التي ورد فيها الإنزال أيضا لا تدل على أنه كلام الله جل وعلا، بل أنزله كما أنزل المخلوقات. فالمؤلف رحمه الله تعالى يناقشهم في هذه المسألة المهمة، ويلقي كلاما عظيما مهما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 12. هذا الكلام ملخصه أن الإنزال على ثلاثة أنواع، الإنزال على ثلاثة أنواع. إنزال مقيد بأنه من الله سبحانه وتعالى، إنزال مقيد بأنه من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، أو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فقيده قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فهنا قيده بأنه إنزال من الله، هذا النوع الأول. النوع الثاني إنزال أيضا مقيد بمخلوق من المخلوقات كإنزال المطر من السماء، والمقصود بالسماء هنا كما سيمر بنا في البحث كل ما علاك هو السماء، لكن إنزال المطر يكون من السحاب من المزن من المعصرات. فإنزال المطر مقيد بأنه من السماء يعني من السحاب. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذن هنا مقيد من السماء. أأنتم أنزلتموه من المزن، من المزن، والمزن هو السحاب. النوع الثالث إنزال غير مقيد، إنزال مطلق كإنزال الحديد، كإنزال الحديد وإنزال الأنعام. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلنا لم يذكر الإنزال من أين، وكذلك إنزال الأنعام أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فهذا الإنزال المطلق يرجع فيه اللغة. أهل التفسير فسروه بمعاني متعددة، بعضهم يقول أنزلنا يعني خلقنا، بعضهم يقول أنزلنا في الأنعام يعني جعلناه نزلا، نزلا يستفيد منها الإنسان ويستفيد منها بنو آدم، وبعضهم يقول يعني أنشأنا. شيخ ابن تيمية في هذه الرسالة التي ذكرت لكم التبيان في نزول القرآن يقول بأن هذا كله تكلف لا داعي له. والإنزال معروف في لغة العرب وواضح. فأما إنزال الحديد فالحديد يكون من المعادن التي تكون في الجبال، وكلما ارتفع المعدن في الجبال كان المعدن أجود من غيره وأقوى وأحسن. وإنزال الأنعام واضح، فإنزالها له وصفان أو صفتان. إنزالها من أرحام الأمهات، لأن الأنعام تلد وهي واقفة، تنزل أبناؤها من أرحامها. وكذلك يقول بأن الفحول إذا علت الإناث فإنه ينزل الماء من أصلاب الفحول إلى أرحام الإناث. هذا إنزال وهذا إنزال. هذا الإنزال يقول شيخ ابن تيمية هو المعروف في لغة العرب وهو واضح ولا إشكال في فهمه. والأقوال الأخرى فيها شيء من الضعف لأن فيها تكلف، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولم ينزل بلسان أعجمي. فإنزال كل شيء بحسبه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له تفصيل في الإنزال، يقول الإنزال إما يكون إنزال لأعيان لا تقوم إلا بنفسها أو تقوم بنفسها نفس الشيء، إنزال أعيان تقوم بنفسها كإنزال المطر وإنزال الأنعام ونحو ذلك، أو إنزال أوصاف أوصاف. فالأوصاف جمع صفة، والصوف والصفة تقوم لمن وصف بها، تقوم لمن وصف بها وأضيفت إليه. ومن ذلك كلام الله جل وعلا فإنه صفة تقوم بالرب سبحانه وتعالى، فهو الذي يتصف بها، و هو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام أزلا وأبدا، ولا تعقل صفة كما ذكرنا من قبل، لا تعقل صفة لا تقوم بالموصوف بها، لا تعقل صفة هكذا، لا تعقل مثلا شجاعة بدون شجاع، إنسان شجاع أو شخص شجاع، لا يعقل علم في الهواء، لا يعقل كرم في الهواء، لا تعقل قدرة لا تقوم بقادر أو متصف بها، هذا لا يعرف في لغة العرب، ويأباه كل عاقل، وكذلك يأباه اللسان والعرف. هذان المبحثان هما يعني اللذان سنتعرض لهما إن شاء الله سبحانه وتعالى في كلام المؤلف، مع بعض التفاصيل ومع بعض الفوائد التي ستمر بنا، لأن هو في المبحث الذي معنا في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سيرد على الاستدلال بآية وإنه لفي زبر الأولين والآيات التي فيها الإنزال، ويرد على الشبه التي استدل بها الأشاعرة والمعتزلة في كون القرآن مخلوق، مستدلين بهاتين الآيتين. نعم، نقرأ المبحث. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، نعم، والفرق بين كوني في زبر الأولين.
قال المؤلف رحمه الله،
والفرق بين كوني في زبر الأولين وكوني في رق منشور أو لوح محفوظ وفي كتاب مبنون واضح، والفرق بين كونه بين كون القرآن الكريم في زبر الأولين.
قال رحمه الله، والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح، فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبور هو الكتابة،
والزبر
هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، في نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللفظ، وهذا مثل قوله الذي يجحدونه مكتوبا عندهم،
الذي يجدونه مكتوبا عندهم
أي ذكره، بخلاف قوله في رقم منشور وفي لوح محفوظ وفي كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق، والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام.
نعم. قال الله تعالى، والفرق يعني واضح بين كون القرآن في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ. القرآن عندما يوصف بأنه في لوح محفوظ أو في كتاب مكنون، أنه القرآن الكريم في كتاب مكنون، معناه أن القرآن نفسه مكتوب في اللوح المحفوظ وموجود في اللوح المحفوظ، على تفسير الكتاب المكنون بأنه اللوح المحفوظ، وإلا هناك تفسير آخر بأن المقصود نفس القرآن في المصحف أو في رق منشور، الرق الجلد، والمنشور يعني المبسوط أو المنشور بين القراء. فكون القرآن مكتوب كون القرآن موصوف بأنه في رق منشور في الرق، معنى نفس القرآن مكتوب في الرق يعني في الجلد أو في الصحيفة، الرق الجلد لكن الآن يكتب في الصحائف، فهذا معناه أن نفس القرآن كله نفس القرآن كله من أوله إلى آخره مكتوب في الكتاب المكنون أو مكتوب في الرق على الاختلاف في التفسير كما سنذكره الآن. أما كونه موجود في زبر الأولين هذا ليس معناه أن نفس القرآن من سورة الحمد للناس مكتوب في كتب الأولين، ولكن موجود في زبر الأولين كتب الأولين الخبر عن القرآن ووصف القرآن الكريم أو وصف النبي الذي جاء بهذا القرآن الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا واضح لا إشكال فيه. يقول بخلاف قوله في رق منشور، قيل أن المقصود في المكتوب في الرق المنشور هنا، قيل المقصود بالرق هنا لوح المحفوظ، وقيل أن المقصود القرآن الكريم، والمنشور هو يقول الشيخ ابن عثيمين المفرق الذي يكون بأيدي كل قارئ، ويصدق هذا على القرآن الكريم أن القرآن الكريم في متناول كل قارئ، في متناول كل قارئ، ووصف بأنه في لوح المحفوظ، بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ، ووصف بأنه في كتاب مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل الصحف التي بأيدي الملائكة اللي هو الكتاب المكنون، وقيل المصحف، وهذا أضعف الأقوال لأنه قال لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة، أما بنو آدم فهم متطهرون، فهم متطهرون وليسوا بمطهرين إنما هم متطهرون، هذا على قول من رأى بأن الكتاب المكنون مقصود به اللوح المحفوظ. طيب إذا نحن نفهم من هذا بأن القرآن الكريم موجود في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون، أما كونه في زبر الأولين يعني الخبر عنه في كتب المتقدمين، في كتب وزبر المتقدمين من الأمم الذين نزلت عليهم الكتب، الخبر عن القرآن ووصف القرآن والخبر عن هذه الأمة والخبر عن نبي القرآن صلى الله عليه وعلى آله الذي نزل القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تطرق لمسألة يسيرة نحوية، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة، إنه لقرآن كريم، إنه الهاء هنا عندما تقدر تقول ماذا، إنه لقرآن فيه يعني إيه؟ تقدر ماذا، كائن فيه أو مستقر فيه أو حاصل فيه، تقدر فعل من الأفعال العامة أو تقدر فعل من الأفعال الخاصة، يعني مكتوب فيه، مكتوب في الكتاب المكنون أو في اللوح المحفوظ. وفي والكتاب طارة يذكر ويراد به محل الكتاب، إذا قلت كلمة كتاب فطارة يراد به نفس الكتاب محل الكتاب يعني الذي كتب فيه، يعني القرطاس المكتوب فيه أو الجلد المكتوب فيه، كما قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يخرج للإنسان يوم القيامة الكتاب المكتوب فيه الأعمال، فالكتاب قد يطلق ويراد به محل الكتابة يعني ما كتب فيه، ما كتب فيه، وقد يطلق الكتاب ويراد به المكتوب، المكتوب كما قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يعني القرطاس والصحيفة، كتابا في قرطاس مكتوبا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فالكتاب قد يطلق ويراد به محل الكتابة اللي هو نفس، ما تقول اشتريت كتابا تقصد به الأوراق والمداد والجلد، هذا الأصل. عندما تقول أرسل فلان كتابا لي فأعجبني كتابه، ليس المقصود أعجبني التجليد والورق، لا، أعجبني ما كتب، أعجبني كتاب فلان في المسألة الفلانية، يعني أعجبني ما كتبه في المسألة الفلانية أو في الموضوع الفلاني. فكلمة الكتاب يراد بها محل الكتابة، وقد يراد بها المكتوب. ثم يقول ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، فقلنا بأن الأعيان الموجودة السماء والأرض والسيارة والسيارة والمروحة والميكروفون، هذا عندما نكتب في الورقة أو في الكتاب فإننا لا نضعها بنفسها داخل الأوراق ولا داخل الكتب، وإنما نضع اسمها أو وصفها، تكتب سماء، تكتب نار. لو كان تكتب نار هي نفسها النار معناها نقلتها من هنا لهنا لاحترقت الورقة أو لاحترقت الشفه واللسان الذي تكلم بكلمة نار، لكنك تكتب الاسم، تكتب الخبر عنها، تكتب وصفها. فإن تلك إنما يكتب ذكرها، الأعيان يكتب ذكرها. أما الكلام فإنه يكتب نفس الكلام، نفس الكلام الذي تكتبه ينتقل من مرتبة اللفظ إلى مرتبة الخط، نفس الكلام الذي تتكلم به ينتقل من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الرابعة كما ذكرنا هذا تفصيلا في الدرس الماضي. يقول الشيخ كلما تدبر الإنسان هذا المعنى واضح له الفرق، وضح له الفرق بين كتابة الأعيان وكتابة الكلام، فإن الأعيان عندما تكتب يكتب اسمها، أما الكلام فإنه نفسه يكتب، يكتب في لوح المحفوظ ويتلفظ به. ثم يقول وهذا الكلام مأخوذ من الفتاوى في المجلد 12 صفحة 125 وصفحة 126. ثم يقول وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه. ما يسمع من كلام الله جل وعلا يسمع منه مباشرة كما سمع ذلك موسى عليه السلام، وجاءت آيات النداء في القرآن في 9 مواضع وردت فيها آيات النداء صريحة، وإذ نادى ربك موسى نادى نوديا في الأعراف وفي طه وفي مريم وفي القصص وفي النمل وفي الصفات وفي النازعات، وردت في 9 مواضع آيات النداء. ومع ذلك فإن هؤلاء الأشاعرة ومن سلك مسلكهم يؤولون ويعطلون النداء. وإذ نادى ربك موسى ناداه بعد مجيئه وبعد أن وعده، حصل النداء حينئذ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الوقت وقتئذ، وعلى كلامهم على كلام الأشاعرة فإن النداء قديم، قديم المعنى القديم، لم يحصل النداء عندما جاء موسى لميقات الله جل وعلا، وهذا مخالف المضاد ومضاد لظاهر الآيات الواضحة في ذلك، أن النداء حصل بعد مجيء موسى لميقات الرب جل وعلا. فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، إذن عندما يعلم فهذه المرتبة الثانية وهي الوجود العلمي، الوجود الذهني أو العلمي، إذا سمعه السامع. فكلام الله مسموع، مسموع له، معلوم محفوظ، معلوم محفوظ، إذن هذه المرتبة الثانية. ثم فإذا قاله السامع قال هو تلفظ به السامع فهو مقروء له متلو قرأه من سمعه وثلاث إلى هذه المرتبة الثالثة. فإذا كتبه فإن كتبه فهو مكتوب مرسوم, يعني إن كتبه فهو انتقل للمرتبة الرابعة, وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها. حقيقة تكلم به حقيقة الشخص, حفظه حقيقة, علم كلام الله حقيقة, كتبه حقيقة, كلها حقيقة ليس فيها شيء مجاز. والمجاز يقول قبلها لا يصح, يعني وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه, والمجاز يصح نفيه. هذه مسألة مهمة شرحناها لكم في دروس الأصول, وهي مسألة من أخطر المسائل وأهمها, مع أن المؤلف أتى بها هنا في كلمتين. المجاز يصح نفيه, وهذا من أكبر الأدلة على بطلان القول بالمجاز, خاصة في الآيات الصفات أو ما يتعلق بصفات الله جل وعلا سواء في الآيات أو في الأحاديث, فضلا على كلام العرب. فإن المجاز على القول الراجح منفي في كلام العرب. وقلنا لكم بأن ابن القيم تكلم على هذه المسألة في الصواعق المرسلة, تراجعونها في الصواعق المرسلة حيث جعل المجاز طاغوتا من الطواغيت. وخير ما تكلم عليها أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز, يعني في القرآن الكريم منع جواز المجاز في كلام الله, يعني المنزل للتعبد والإعجاز. عند أهل المجاز الذين يكتبون في البلاغة قاعدة أن كل مجاز يجوز نفيه, قاعدة هذه يعترفون بها. يعني إذا قلت مثلا رأيت أسدا على المنبر يخطب, رأيت أسدا يخطب على المنبر, يقولون يصح أن يأتي واحد يقول لك لا هذا ليس بأسد, هذا خطيب بارع أو خطيب مفوه, فيصح أن ينفي المجاز. عندما تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر يصح أن ينفى عند البلاغيين وعند القائلين بالمجاز. فيصح أن تقول لا هذا ليس بأسد إنما هو خطيب, أو رأيت فاء أو رأيت أسدا يقابل الكفار ويطعن فيهم, فيصح أن تقول هذا ليس بأسد وإنما هو فارس شجاع قوي يقاتل. فهذه قال عندهم. طيب السؤال الآن, هل هناك شيء من القرآن يصح نفيه؟ الجواب لا, لا يصح. عندما تأتي لقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض تقول لا, لا يريد أن ينقض. الله يقول جدارا يريد أن ينقض وأنت تقول لا يريد أن ينقض, هذا لا يجوز بالاتفاق. وهذا يدل على أنه ليس, إذن هذه يجعلونها مقدمة ثانية, يعني المقدمة الأولى كل مجاز يجوز نفيه, المقدمة الثانية ليس هناك شيء في القرآن يجوز نفيه, يعطيك نتيجة ليس شيء في القرآن أو في القرآن مجاز, ليس شيء في القرآن مجاز. هذه من القواعد التي تكلمنا عليها بالتفصيل في درس طويل في أصول الفقه في باب الكلام, في الكلام على أنواع الحقيقة العرفية واللغوية والشرعية, وتكلمنا هناك بإسهاب في هذا الموضوع. فالمؤلف هنا ذكر فقط كلمتين اثنتين, قال هو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه, والمجاز يصح نفيه, وخلاص ومشى. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله, باعتبار أنهم يقولون بأن كلام الله هو المعنى القديم, وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. طب عندما يأتي واحد من المشركين يقول أجيروني حتى أسمع كلام الله كما قال تعالى، نقول له إن كلام الله لا يسمع. من يسمع المعنى القديم النفساني كما يقول أشعرة؟ لا أحد، لا أحد يسمع المعنى القديم النفسي. إذن كيف سنسمع هذا الذي المستجير كلام الله إلا إذا أسمعناه الآيات التي في المصحف؟ هذا يدل على فساد قولهم، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله، وهم الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بأن ما بين دفتين المصحف إنما هو عبارة عن كلامه جل وعلا، والكلابية قالوا إنما هو حكاية عن كلام الله. الفرق بين العبارة والحكاية أن الحكاية تحاكي المحكي، تحاكيه ويحاول المحاكي أن تتطابق مع الأصل. أما العبارة فإن المعبر يعبر بما يتيسر له عن الأصل. معنى أن الذي عبر جبريل أو عبر محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قلنا حكاية فهو أشد، فهو أشد، لأن هذا معناه أن البشر ضاهوا كلام الله جل وعلا وأتوا بمثله، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. وعلى القول بالعبارة هذا معناه أنهم قالوا بقول الوليد بن المغيرة عندما قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، فقال تعالى سأصليه سقر، يعني لمن قال إن هو إلا قول البشر. إذن هذه خطورة القول بالعبارة أو القول بالحكاية. وقلت لكم بأن هذا الكلام مصدر في كتب المعهد العلمي، ورأيته في كتاب الصف الثاني الإعدادي، في كتاب الصف الثاني الإعدادي أبناؤنا المساكين يدرسون هذا الكلام الفاسد الذي مقتضاه الكفر والعياذ بالله. إذا قال إن هناك أحد يستطيع أن يضاهي كلام الله جل وعلا أو يعبر عن كلام الله جل وعلا وفعله جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تماما مطابق لقول الوليد بن المغيرة عندما قال إن هذا إلا قول البشر، فتوعده الله جل وعلا للتقرير. هذا كلام التقييم يدرس لأبنائنا في المرحلة الإعدادية، فما بالك بما فوقها من المراحل، يدرس في الأزهر طبعا. وهذا يدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا، وكفى بذلك ضلالا، لأنه خالف أكثر من 1000 دليل، بل أكثر من ذلك، خالف الأدلة من كتاب السنة وكلام الأئمة، وخالف سلف الأمة وناقض عقله ونفسه. وكلام الصحابة رحمه الله تعالى يرد قول من قال إنه معنى واحد. من الذي قال إنه معنى واحد؟ الأشاعرة. معنى واحد لا يتصور سماعه، معنى واحد عندهم الأمر والنهي سواء، لا تقربوا الزنا عندهم تساوي أقيم الصلاة. أما الكلابية فقالوا لا، الأمر غير النهي والخبر غير الاستخبار. أما الأشاعرة فقال كل واحد، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا في رد على الأشاعرة. المؤلف يقول إن الصحابة يرد عليهم بقوله كلام الله منه بدأ، يعني منه ظهر ومنه خرج ولم يخرج من غيره، بدأ أو بدأ، بدأ يعني ظهر أو بدأ، ليرد على من يقول إنه خلقه في شجرة أو في الهواء وابتدأ من الشجرة أو من الهواء. وكذلك قال غيرهم من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود، إليه يعود يعني إما أن يقال معناها يعود في آخر الزمان فلا يبقى منه في المصاحف آية ولا يبقى منه في القلوب أو الصدور آية، أو إليه يعود لا يعود إلى غيره، يعود إليه فهو المتكلم به. لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم، يقول الجهمية من المعتزلة، لأن المعتزلة أهل العلم يقولون المعتزلة هم ذكور الجهمية، والأشاعرة هم مخانيث الجهمية أو إناث الجهمية. شيخ الإسلام ذكر هذا عن بعض السلف في الفتاوى، أن المعتزلة هم ذكور الجهمية الذكور، والأشاعرة هم الجهمية الإناث وغيرهم. كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل في الشجرة أو في الهواء، فبدأ الكلام من ذلك المحل، يعني ظهر الكلام من ذلك المحل، وهذا كله فاسد وباطل. فقال السلف ردا عليه منه بدأ، أي هو المتكلم به سبحانه وتعالى، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكما قال تعالى ولكن حق القول مني، مني واضح جدا كالشمس، حق القول مني يعني لا ليس من غيري. وكما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك، واضح جدا نزله روح القدس من اين؟ من ربك الحق. وسبحان الله مع هذا الوضوح حصل فيه الزلل والخطل والخطأ. لذلك الانسان دائما يسأل ربه جل وعلا التوفيق في الفهم. فنحن ومن هم فوقنا وفوقنا ليسوا في اجل من هؤلاء ولا اخطأ ولا اعقل من هؤلاء الأئمة الذين اخطأوا في هذه المسائل، فانهم أئمة كبار وعلى علم غزير وعقولهم فيها حدة وفيها عندهم أذان ثاقبة كالغزالي والرازي والشهرستاني والجويني الملقب بإمام الحرمين، لكن الموفق من وفق الله جل وعلا. والنجاة في سلوك طريق السلف الصالح، النجاة في سلوك طريق السلف الصالح. إذا وقفت على قول فانظر من سلفك في هذا القول، ولا تأتي بقول ليس لك فيه سلف تنجو، يعني تمشي على هذه القاعدة تنجو، لا تأتي بقول ليس لك فيه سلف، وإن اتضح لك يعني قوته وزين لك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول إنني لا أتأمل في المسألة وأنظر فيها فيبدو لي فيها رأي، فأنظر هل تلقني أحد ممن سلف إلى هذا القول فأبحث فلا أجد فلا أقول به، خشية أن أقول بقول ليس لي فيه سلف. فهذه قاعدة النجاة، إذا أردت أن تنجو فلا تقل بقول ليس لك فيه سلف، وامشي على ما مشى عليه الأئمة وسلف الأمة، واقرأ كتبهم، اقرأ كتاب الللكائي في الاعتقاد، واقرأ سير أعلام النبلاء الذهبي، واقرأ تذكرة الحفاظ الذهبي، واقرأ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، واقرأ السنة الخلال، فانظر كلام السلف الصالح واضح جلي، فتدين بما قالوا وتدين باعتقادهم وتدين بقولهم، ولا تخرج عن كلامهم، فإن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ثم قال الشيخ ومعنى قوله وإليه يعود يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية، يعني في آخر الزمان قبيل قيام الساعة، فإن الساعة تقوم على شرار الخلق كما جاء ذلك في عدة آثار. وقول المؤلف الصحاوي بلا كيفية، أي لا نعرف كيفية تكلمه، لكن هناك كيفية لكننا لا نعلمها، تكلم الله جل وعلا بهذا الكلام بكيفية لا نعلمها. وقال قوله بلا كيفية قولا، يعني حقيقة ليس بالمجاز، أكده بقوله بلا كيفية قولا، يعني حقيقة وليس مجازا. ثم قالوا أنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك جبريل عليه السلام، سمعه من الله جل وعلا، فسمعه الملك جبرائيل أو جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يتطرق إلى مسألة يذكرها بعض الناس، وهي أن القرآن نزل منجما إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، وهذا ليس فيه إشكال، كما أنه كتب في اللوح المحفوظ ونزل من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أو إلى بيت العزة، بعد ذلك نزل به جبريل عليه السلام بحسب الوقائع والأحداث من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى، فوجوده في بيت العزة كوجوده في اللوح المحفوظ، فلا إشكال في ذلك. وبعد ذلك نزل به جبريل عليه السلام على الوقع والأحداث، كما ذكرنا في قصة المرأة المجادلة، وأن الله جل وعلا سمع قولها من فوق سبع سماوات، وعائشة رضي الله عنها جالسة في الغرفة يخفى عليها بعض كلامها. يعني عائشة رضي الله عنها تقول: والله إني لجالسة في جانب الغرفة ويخفى عليها بعض كلامها، يعني من سمع أوي بما لا تشتكي هذه المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد سمع قولها الحق جل وعلا من فوق سبع سماوات وأنزل فيها قرآنا يتلى. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه أو فرقناه في قراءة، يعني وضحناه وبيناه، وأنزلناه مفرقا على مكث ليتمكن الناس من تلاوته ومن حفظه، فإن القرآن نزل ليحفظ ويجمع في الصدور، ثم جاءت بعد ذلك مكتبة مرتبة الكتابة. يعني هذه الميزة ليست لغيره. التوراة كتب الله جل وعلا لموسى عليه السلام، كتب الله جل وعلا لموسى، أما القرآن فنزل على صدر أو قلب محمد صلى الله عليه وسلم يتلوه ويحفظه وتحفظ الأمة، ثم بعد ذلك جاءت مرتبة الكتابة. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو، يعني كما أن في إثبات كلام الله جل وعلا، كذلك في إثبات لصفة العلو لله جل وعلا. ثم تطرق بعد ذلك على المؤلف إلى الاستدلال أو إلى الجواب على استدلالهم بالإنزال، أن إنزال القرآن من جنس إنزال الحديث وإنزال المطر وإنزال الأنعام، فقال: وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزال الحديث أو إنزال ثمانية أزواج من الأنعام، كما قلت لكم في أول الكلام: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فقال: الأنعام مخلوقة، فإنزالها لا يدل على أنها نازلة من عند الله جل وعلا، وإذا ثبت أنها نازلة فهي مخلوقة، والقرآن جاء في أنه نازل فلا يمنع أن يكون مخلوقا. هذا استدلال فاسد، بين المؤلف هنا فساده. نعم. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني ليقوم الناس بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فالحديد في بأس في الحروب، تصنع منه قبل ذلك الأسلحة والرماح والنصال التي يكون بها البأس وبها الحرب وبها القتال. حتى الآن في العصور الحديثة بعدما تركت السيوف وتركت الرماح، الحديد يصنع منه الدبابات والطائرات، تصنع منه المدافع، فالحديد في بأس شديد ومنافع للناس، الناس تحتاج إليه في كل شيء، المزارع يحتاج إليه في الحرب هو أدوات الأرض والقدوم وأدوات الجرف ونحو ذلك. حتى أن المفسرين ذكروا الأدوات التي يحتاج إليها النجار في النجارة وأنها تكون من الحديد. وهذه من آيات الله، أنزل الحديد في بأس شديد ومنافع للناس، ومنافع للناس كثيرة جدا في كل مجالات الحياة. فهل إنزال الحديد كإنزال القرآن؟ الجواب لا، هذا إنزال عين من الأعيان. الحديد عين من الأعيان، قائمة بنفسها مخلوقة، أما القرآن فهو كلام الله جل وعلا صفة من صفاته غير مخلوقة. المؤلف يقول: وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزال الحديد أو إنزال ثمانية أزواج من الأنعام، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج كما قال تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يعني زوج من الضأن ذكر وأنثى والمعز ذكر وأنثى، هذه أربعة، كذلك من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه ثمانية، اثنان من البقر ذكر وأنثى وكذلك من الإبل. فهذه نعمة الله جل وعلا أنعم بها علينا أنه أنزل لنا هذه الأنواع الثمانية. يقول أن الجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، وقلنا لكم بأن الإنزال على ثلاث أنواع: إنزال مقيد، هذا إعادة لما ذكرته في أول كلامي في الدرس، إنزال مقيد لأنه من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، من الله، هذا إنزال مقيد لأنه من الله. النوع الثاني إنزال مقيد لأنه من جهة معينة كالسماء، من السماء، أنزلنا من السماء ماء طهورا. الثالث إنزال مطلق لم يذكر فيه جهة الإنزال كما سنذكر في الحديد والأنعام. والإنزال ذكر في القرآن في غير هذا الموضع، في الإنزال إنزال السكينة، إنزال النعاس وغير ذلك. أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، إلى أن قال: فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، وقال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وهذا فيه لطيفة ذكرها شيخ ابن تيمية، أن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى التوراة والإنجيل يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. صرح هنا من ربك، يعني إذا كان اليهود والنصارى يعلمون أن كلام الله جل وعلا منزل من الله جل وعلا بالحق، والأشاعرة والمسردية من هذه الأمة لا يعترفون بهذا بل يقولون بخلقه، وأن المعنى القديم لا يسمع، وأن ما بين الدفتين إنما هو عبارة أو حكاية عنه، فيكون في هذا اعتقاد أهل الكتاب أفضل من اعتقاد هؤلاء، لأن الله يقول: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وهؤلاء يقولون: لا، المنزل مخلوق، أو الموجود بين دفتي المصحف مخلوق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، هذا تصريح من ربك بالحق. أما إنزال المطر فإنه ورد مقيدا لأنه منزل من السماء، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والسماء يطلق على كل ما علاك، كل ما علاك فهو سماء، هذا السقف الآن الذي فوقنا يقال عنه سماء، كل ما علاك فهو سماء. لكن هنا قيد بأن الإنزال من مكان معين، إنزال المطر، فقال تعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني من السحاب. المطر ينزل من السحاب ولا ينزل من السماء الدنيا الأولى؟ لا، من السحاب. أنك إذا كنت تسافر في الطائرة فإنك تمشي فوق السحاب الذي ينزل منه المطر، يعني يكون السحاب تحتك، تراه تحتك كأنه قطن، قطع من القطن بيضاء شديدة البياض على مرمى البحر، وتكون هذه السحاب قد تمطر وقد لا تمطر وأنت فوق الطائرة. فالمطر ينزل من السحاب، وسمي بذلك أيضا باسم آخر هو المزن، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن السحاب كما قال ابن عباس ومجاهد. وجاء في آية أخرى وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا، المعصرات السحاب التي يعتصر منها المطر وينزل منها المطر، وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا يعني متتابعا. وهذه من آيات الله أن هذا المطر فيه خير كثير، قالوا في البر بر وفي البحر ذر، يعني بنزول هذا المطر يكون فيه الخير والإنبات، الإنبات في البر يعني في الأرض يخرج منه البر والقمح والطعام، وفي البحر ذر، الذر طبعا يخرج من البحار المالحة. وذكرنا أن هذه مسألة بعض العلم يقول ووجد أنه يخرج أيضا الذر يعني اللؤلؤ أيضا من المياه العذبة، والمعروف عند أكثر المفسرين أنه يخرج من البحار المالحة. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال غالبا وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد، الأنعام تخلق بالتوالد، المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. حتى في البشر يقال للرجل أنزل، إذا أنزل وجب عليه الغسل، أنزل، حتى هذا موجود في بني آدم، أنزل، إذا أنزل عليه الغسل، وهو كذلك إذا جامع عليه الغسل أنزل أم لم ينزل. كان هذا الاصطلاح معروف في اللغة، الاصطلاح معروف في اللغة. والأنعام تخلق بالتوالد، المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل. ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، لأن الأنعام تكون قائمة، الأنعام تكون قائمة. من اللي شاف الأنعام وهي بتولد؟ اللي شافها بتولد جماعة في القرى وفي القطار، مش حد عمره شاف في بقرة بتولد ولا من اللي شاف؟ شوف بتولد ازاي؟ ها؟ ها؟ وهي قائمة. إذا هذا وجه شيخ الإسلام ذكره أن الأنعام تضع أولادها من قيام، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوقت، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. المفسرون كما قلت لكم يعني تنوع كلامهم في ذكر أو في معنى الإنزال بهذه الآية. قال ابن كثير أنزل لكم أي خلق لكم من ظهور الأنعام. قال البغوي الإنزال الإحداث والإنشاء، ذكرت لكم مرة أن البغوي تفسيره مأخوذ من تفسير الواحدي، هو يروي عن الواحدي لكن تفسيره مختصر من الثعالبي أو الثعلبي، تفسير البغوي مختصر من تفسير الثعلبي. يقول البغوي الإنزال الإحداث والإنشاء، الإحداث والإنشاء، وقيل أنزل لكم جعلها لكم نزلا ورزقا، نزلا ورزقا. وقال الشيخ السعدي التفسير أي خلقها بقدر نازل، يعني خلقها بالقدر النازل يعني من أعلى إلى أسفل، يعني هذا وجه رحمة بكم. قطرب الإمام اللغوي المعروف يقول وأنزلنا الحديد أي هيئناه، هيئناه لكم وأنعمنا به عليكم من نزل الضيف. شيخ الإسلام يعترض على هذا التفسير ويقول أنه ضعيف، لأن نزل الضيف ما ينزل فيه الضيف ويرتفق به ويتريش به أو يأكل فيه ويستريح فيه، والحديث ليس كذلك، والحديث ليس كذلك. ويستدل بقوله تعالى في ابن تيمية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يقول بأن حتى هذه الآية ماشية على هذا المعنى، لأن الرياش واللباس أكثر الأولين يأخذونه من مما على ظهور الأنعام من الشعر ومن الوبر ومن الصوف والجلود، وهذا في الأول أكثر مما يفعله الناس الآن، يأخذونه الآن من القطن والكتان ونحو ذلك. فقوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يقول نفس هذا أيضا الإنزال مأخوذ من الإنزال من على ظهور الأنعام، لأن هذه الأشياء الصوف والوبر والشعر والجلود كلها على ظهور الأنعام، فتنزل من عليها فتكون رياشا للإنسان ولباسا للإنسان. يعني يقول أن الإنزال هنا على بابه، لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى تكلف. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، يعني من جنس الأنعام، وهذا رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. والوجه الثاني أن تكون من لابتداء الغاية، وهذان الوجهان محتملان في قوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يعني من أنفسكم أزواجا من جنسكم أزواجا، وصححه ابن القيم رحمه الله تعالى مثل قوله لا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا. وقوله تعالى وقول المؤلف أو الماتن الصحاوي وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.